إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما فأنبه على أمرين يلزمان باستمرار ما دمنا إن شاء الله في هذا الدرس، ثم أواصل الكلام الفاتحة إن شاء الله. الأمر الأول ما يخص سنة الفجر لمن فاتت. من فاتته سنة الفجر هو يقوم ويقضيها، والقضاء سيان سواء كان بعد الصلاة أم بعد الشمس، فكلاهما قضاء. والصواب من أقوال أهل العلم أن من له عادة راتبة في الجلوس للذكر إلى الشمس فمن المستحسن في حقه أن يقضي الركعتين بعد الشمس، بعد طلوع الشمس. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما أضر، لما كبر أصبح ضريرا، وكان يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فإن فاتته سنة الفجر كان يقضيها بعد الشمس. فلا ضير ولا حرج لمن فاتته سنة الفجر أن يبقى جالسا في الدرس ثم يقضيها بعد طلوع الشمس، هي قضاء كيفما كانت. أما من ليس له عادة بالجلوس إلى طلوع الفجر، فمن فاتته سنة الفجر فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين، بقضاء الركعتين بعد صلاة الفجر. ولذا صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، قال إلا ركعتي الفجر. وأفرد عبد الحق العظيم مبادي صاحب عون المعبود أفرد هاتين الركعتين في مجلدة سماها إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، أفرد هاتين الركعتين بمجلدة مطبوعة في الهند ثم طبعت في بيروت. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وأيضا يلزمنا جميعا، الحكم الثاني التسبيحات بعد الصلوات. نحن في التسبيحات جلنا ليس لنا إلا هدي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من هدي في التسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيحات له أربع كيفيات، وهذا يسمى عند العلماء اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. واختلاف التنوع من الأفضل للعبد أن يأتي بهذه الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب أحواله. فالحديث الذي ذكرته لكم وهو في الصحيحين، من قال دبر كل صلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي رواية صحيحة كبر 34. هذه كيفية، بقي الثلاث كيفيات. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دور الصلاة كان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. وثبت أيضا أنه كان يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح 25 ويحمد 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25، ويكبر 25، حتى لا يبقى التسبيح عادة. اختلاف أذكار وهيئات التنوع أثرها على القلب كاختلاف الطعام، كاختلاف أثر الطعام على البدن. طعام اللذيذ إن بقيت تأكله ولا تتحول عنه فإن لذته تزول، لذا كثير من المصلين يقول أنا أول ما بدأت أصلي كنت أشعر بالخشوع ثم زال الخشوع. ما هو السبب؟
تكرار نفس الأذكار.
كنت أشعر بالخشوع وزال الخشوع لسببين. السبب الأول الله ألف قلبك حتى يحبب لك هذا الدين، فألقى الخشوع في قلبك حتى يؤلف قلبك ويحبب دينه إليك. السبب الثاني أنك ألفت الأذكار التي تقولها، تقرأ نفس السورة وتذكر نفس ذكر دعاء الاستفتاح ونفس أذكار الركوع ونفس أذكار السجود ونفس أذكار التسميع والتحميد، فألفت. ومن ألف الشيء اللذيذ مع مضي الزمن يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة المساس يفقد الإحساس. فلما ألفت، ألفت هذا الأمر، أنفت طعم، تعدت عن الطعم. ولذا نحن الآن في هذا الدرس أنا أسبح 11 أو 10 وأحمد 10 وأكون قد أصبت هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل ما عنده شيء صلى وعنده وقت فراغ يقول سبحان الله 25، ينوع. هذا التنويع حسن. رجل صائم، رجل عنده ضيوف يسبع 10 ويمشي. فيختلف انواع التسبيح. ونعبد الله بفقه، وما اجمل الفقه مع الورع والورع مع الفقه. لذا قالوا عن ابن سيرين رحمه الله ما رأينا رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين. أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه، ما أجمل اجتماع الأمرين. فما تفوتنا التسبيحات بعد الصلوات، لكن لا يلزم أن نسبح 25 ونأخذ أوسع ذكر من الأذكار، نأخذ 10. والأصل في حياة المؤمن، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأصل ولا ينتبه إليه إلا الموفق، الأصل في حياة المؤمن أن يجمع الخيرات من جميع نواحيها، ظاهرها وباطنها ومصلحته ومصلحة المسلمين. يجمع قلب المؤمن واسع، قلب المؤمن واسع يتسع شيء كثير. رجل ينسب للزهد، مات ولده فرؤي ضاحكا فقيل له لم تضحك ولدك مات، قال أرضى بقدر ربي. فقال له عالم قلب المؤمن يتسع أن يرضى عن ربه وأن يرحم المخلوق، مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وهو راض عن الله، قلبه من واسع. بعض الناس يأبى لقلبه أن يفتح إلا طريق واحد، خلي قلبك واسع، ارضى عن ربك وارحم المخلوق. فالمؤمن شعاره أن يجمع الخير من جميع أوجهه. فما يمنع أن أحضر الدرس ويمنع أن آتي بالتسبيحات وآتي بالأذكار. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يبصرني وأن يعلمني وأن يفقهنا إن شاء الله. طيب وصلنا إلى مالك يوم الدين. قلنا العبادة لها ثلاثة أركان، شبهناها بالطائر، قلنا رأس الطائر المحبة، جناح الطائر التي يطير بهما، وإن شاء الله نطير بهذين الجناحين بإذن الله حتى نحط رحلنا في جنة ربنا. الجناحان إيش هما؟
خوف الله،
الرجاء والخوف. الرجاء والخوف. طيب إحنا نقول رجاء وخوف، وخلنا نقول الخوف والرجاء. نحتاج الآن نبحث مسألة، نبحث مسألة أيهما يقدم، الخوف أم الرجاء؟ قدم الخوف أو الرجاء؟ اختلف الفقهاء، اختلف أهل العلم، لكن الصواب
إن أرسلناك بشيرا ونذيرا.
بشيرا ونذيرا. طيب الصواب أن الأمر يختلف باختلاف أحوال والأشخاص. الشاب في أوج شبابه وشهوته يميل للخوف، حتى يردعه خوفه عن الوقوف المحذور. فإذا أحاط بالإنسان مخايل الموت شابا أم كبيرا يقدم إيش؟ الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، حديث الصحيحين. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني أنت الآن لما تجلس، أسأل الله طول أعمار والدينا وأحبابنا وجيراننا ومن أحببنا فيه وأحبنا فيه، لو وقفت على رأس واحد ممن تحب ممن هو في النزل، يحسن بك ويجدر بك أن تذكره بصالح عمله. الله يا أبو فلان الحمد لله، الله يصرك الحج، وأنت يا أبو فلان فعلت وفعلت. لماذا؟ حتى يوسع الرجاء، حتى نوسع على قلبه الرجاء. ساعة لقاء الله ساعة شديدة، صلى الله نجعل خير أيام اليوم لقائه، ونجعل خير آخر كلامنا لا إله إلا الله، ساعة شديدة. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الإنسان الكبير الذين معني تعدوا عن الشهوات لكبر سنهم وضعف قواهم يغلبون الرجاء على الخوف، والشاب يغلب الخوف على الرجاء، ومن اجتمعت في حقه مخايل الموت وشعر أن أجله قريب يحسن ويجمل به أن يغلب الرجاء على الخوف. فالأصل في المؤمن حتى يحقق العبودية لله أن يحقق هذه الأمور الثلاثة: المحبة المأخوذة من الحمد لله رب العالمين، محبة مع الإجلال، والرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من مالك يوم الدين. إذا وجد في قلب العبد المحبة مع الرجاء مع الخوف بالمقادير الشرعية اللازمة، يستحيل ألا تقع العبادة، يستحيل ألا يكون العبد ألا يحقق الإنسان العبودية الحقة لله تعالى. وكل قصور في وقوع العبادة إنما هو خلل في أصل من هذه، في أصل الأصول الثلاثة، إما في أصله وإما في مقداره، إما في أصله وإما في مقداره. ولذا قلنا: العبادة طير، رأس المحبة، جناح خوف الرجاء. العبد المؤمن تمر به حالات يغلب الخوف، وتمر به حالات يغلب الرجاء، تمر به حالات يعني يطمئن إلى أنه في الجنة، ولكن لا تدوم هذه الحالة، تمر به حالات يخاف أن يكون من أهل النار، فهو يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لو نادى مناد في السماء، لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد، قال: كلكم في النار إلا واحد، قال: لطمعت أن أكون أنا الذي من أهل الجنة. ولو نادى مناد من السماء: يا أهل الدنيا كلكم في الجنة إلا واحد، لخشيت أن أكون أنا. لا إله إلا الله، اجتمع في قلبي حب ورجاء على وجه التمام والكمال، ولذا حقق العبودية الحق لله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. لو كانت أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها، دخل الجنة لا بد خلاص خلد فيه، أحد القدمين خارج الجنة لما أمنت مكر الله. تذكر كتب الأدب عن عائشة ولم أظفر به مسندا، تقول كانت تقول لو أن الله أدخلني الجنة، لو أن الله أدخلني النار لطفت على أهلها وقلت قلت لا إله إلا الله وأدخلني النار، من شدة رجائها بربها عز وجل. ولذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل شاب في النزع في الموت في سكرات الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب كيف أجدك؟ فقال الشاب يا رسول الله إني لأرجو وأخاف، إني لأرجو رحمة الله وأخاف الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. لا يجتمعان، إيش هم ليش لا يجتمعان؟ خوف الرجل. وهذا ثمرة كثير من الآيات، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله عز وجل رجانا وخوفنا. الله يأمر نبيه محمدا نبئ عبادي أن ينبئنا أن الله غفور رحيم وأن الله عذابه أليم. لماذا؟ حتى نبقى نعيش بين الخوف والرجاء. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شامل لجميع الأنبياء. قال الله تعالى ما يقال لك يا محمد إلا كما قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة. إيش ذو مغفرة هذه؟ الرجاء. وذو عقاب أليم، يرجو الآخرة، يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة خوف ويرجو رحمة ربه. فآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدلل على أن المؤمن إنما حتى يستقيم حاله في هذه الدنيا لا بد أن يعيش بين خوف ورجاء، وحتى تبقى المحبة والرجاء والخوف في القلب فإن الله عز وجل أمر بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وباستمرار القلب يغذى بمحبة وخوف رجاء، محبة خوف رجاء، محبة خوف رجاء. ولذا قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لما يرسخ في قلبك إيش؟ محبة والخوف والرجاء. فالذي يقرأ الفاتحة ولا يفهم يمكن يكون مصلي مرابي، مصلي كذاب حشاكم، مصلي سارق، مصلي مجرم، ممكن. لماذا؟ لأنه ما اجتمع في قلبه هذه الأشياء الثلاثة. ولذا قالوا من عبد الله بالمحبة فقط هو زنديق. واحد يتكلم عن أنا فلان أحبه فأفعل في ملكه ما يشاء. لذا بعض الزنادقة المنتسبين للإسلام كان يقول أنا ومن معي ندخل الجنة وإذا دخلنا النار نخرج منها، يعني يتكلم مع ربنا عن المحبة فقط لا يعرف قدره. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. المرجئ إيش يقولون؟ المرجئ يقولون الإيمان التصديق، إيمان الملك وإيمان الزاني سيان، لا أثر للمعصية على الإيمان. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول المعصية والكبائر بريد للكفر. الذي يدمن على الكبائر ويدمن على المعاصي يخشى أن يصبح في يوم من الأيام كافرا. فالمعصية لها أثر على الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. والذي يخاف ويعبد الله بالخوف فقط، قال هؤلاء الخوارج الذين يكفرون الناس. فلا نريد أن نكون لا مرجئة ولا زنادقة ولا خوارج، نبقى أهل سنة. أهل سنة تجتمع في قلوبنا إيش؟ نعبد الله بالخوف فيردعنا، وبالرجاء فلا نقنط، لا نقنط من رحمة ربنا عز وجل، وبالمحبة. وإذا كان الغالب على العبد المحبة، والمحبة هي التي تسوقه للطاعة والعبادة، فإن صاحب العبادة لا ينقطع ولا يمل ولا يكل ولا يتعب، مثل العامل في الدنيا. الناس الذين يعملون في الدنيا، بعض الناس يعمل تحت ضغط أمر من الأوامر، أمر والده مثلا، صغار مثلا الأولاد يعملون تحت ضغط الوالد سرعان ما يتعب. بعض الناس يعمل لأنه يريد أجر سرعان ما يتعب. بعض الناس يعمل ويقوده العمل المحبة. فالذي يقوده، الذي تقوده المحبة وتسوقه المحبة للعمل، فإن العامل إن كانت المحبة هي قائده وهي التي تسوقه، فإنه لا يمل ولا يكل ولا يتعب. ولذا الذي يسوق الأنبياء والأولياء والصلحاء للعبادة إيش؟ المحبة. لكن مع هذا مدحهم ربنا عز وجل بقول يدعوننا رغبا ورهبا. إيش رغبا ورهبا؟ يعني رجاء وخوفا، رغبا بالرحمة ورهبا من العذاب. فإذا العبد ينبغي أن يعيش في أن يكون حاله هكذا. طائر إذا انقطع أحد جناحيه هبط وما طار، فما ينبغي أن نطير، مش ممكن أن نطير بجناح، لابد من جناحين. تأمل معي لو سأل سائل فقال ليش الناس تقبل في رمضان والمساجد تمتلئ، بعد رمضان يعود الأمر على الحال الأول، شو إيش السبب؟
الرجاء عند الناس،
حصل عندهم رجاء في الأجر، صار في طمع. وحاشا لله مثل مدير الشركة ولا مدير المصنع اللي يقول لهم عملك في الساعة 5 دنانير، لا اليوم جعلنا الساعة بمئة دينار بدل 5. فلما يسمع الموظف 100 دينار الساعة يشد ويتعب، يشد في صفي حافظ. فكذلك الإنسان يأتي رمضان لما سمع الأجور، ما له من أجور عند الله وما لهذا الشهر من ميزة، فإيش الآن؟ طمع زاد في العبادة. لكن لو كانت المحبة التي تقوده حاله هو هو، حاله في كل الأيام حاله هو هو ما تغير. أنا عبد والله سيد، والله عز وجل هو الذي رزقني وهو الذي أعطاني وهو الذي خلقني وهو الذي سواني، فالله جل في علاه له حق، فهذا الحق يبقى له سبحانه ولا ينقطع العبد عنه البتة. كل قصور في عبادة إنما مرده إلى هذه الأشياء الثلاثة. إذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قسم إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، في رواية عن مسلم قال الله عز وجل فوض إلي عبدي. وقلنا العبد شعاره الحمد، والحمد يتضمن المحبة، والحمد يحتاج إلى كيفية وكمية، وكيفية الحمد الاستمرار والتكرار. فالحمد إن كرر أصبح ثناء، الحمد إن كرر أصبح ثناء. ومن أثنى طمع، أنت لما تبقى يعني تثني على شخص تطمع به، لو سألته أعطاك. لذا لا إله إلا الله فاتحة أقسام، قبل أن تصل إلى الغاية والمراد من خلق الله للعباد فتقول اهدنا الصراط المستقيم، قبلها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقبل إياك نعبد وإياك نستعين كله حمد مع تكرار وكيفية الحمد تمجيد. قال فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي. إيش المجد؟ اللي هي كمية الحمد، الثناء كيفية الحمد، والتمجيد كمية الحمد، شيء الماجد شيء الكبير والشيء العميق. فالشيء كلما كبر وعظم زاد مجده. ولذا في قول العبد مالك يوم الدين الله يقول مجدني أو فوض إلي. ليش فوض إلي أو مجدني؟ خرج من قوته. أنت يا رب مالك يوم الدين. طيب مالك يوم الدين، إيش الدين هنا؟ الدين هنا الحساب والجزاء. الله مالك يوم الحساب والجزاء. قال الله عز وجل في النور يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم، إيش يعني يوفيهم دينهم؟ حسابهم. الله يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة الله يحاسب. فمالك يوم الدين مالك يوم الحساب والجزاء. والله أخبرنا عن رجل وصديق له في محاورة ذكرها ربنا في كتابه، قال أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا عظام ترابا وعظاما أئننا لمدينون. واحد ملحد يقول لصديقه المؤمن، قال أئنك لمن المصدقين، أإذا كنا ترابا وعظاما أإننا لمدينون. إيش يعني أإننا لمدينون؟ يعني أننا سنبعث ونجازى ونحاسب من قبل الله. تصدق أننا مدينون لمدينون؟ فالدين مالك يوم الدين معناه أن الله عز وجل مالك يوم الحساب والجزاء. والحمد لله، الحمد لله الذي جعل العباد يوما يحاسبهم فيه، وهذا من عدله. رأى رجل أعرابي ظالما قد مات ولم يجازى، فقال والله إن هنالك يوم يأخذ المظلوم حقه منك. يعني الله عادل، الله الذي خلقك عادل، وأنت ظالم ومت قبل أن تأخذ المظلم منك. لا بد أن تبعث، لا بد أن تبعث. فالأعرابي دون ما يفهم، دون ما يحفظ آيات ويعرف آيات، مجرد ما رأى ما علم أن الله عادل وأن هذا الرجل مات وهو ظالم ولم يقتص منه، لا بد أن يكون هنالك يوم حساب ويوم جزاء. ومن معاني الدين في القرآن وفي السنة وفي اللغة العادة، الأعمال والأقوال التي تكون في عادات الإنسان، في عاداته. ولذا قال الله عز وجل في يوسف قال وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيش يعني في دين الملك؟ يعني في عادته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديثه يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يمكن يأتيك رجل أنت لا ترضى دينه، يمكن إيش معنى الدين هنا؟ هل معنى الدين هنا الإسلام؟ يمكن مسلم لا يقبل الإسلام؟
لا يمكن،
الذي لا يقبل الإسلام كافر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الزوج إذا رضيت خلقه دون دين لا يزوج، وإذا رأيت دينه دون خلقه لا يزوج. لابد أن تجتمع فيه الأمرين، الخلق والدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، إيش المراد بدينه؟ الأفعال التي يمارسها والأقوال التي يقولها، سمته، عاداته. فالدين المراد به في قولنا مالك يوم الدين أن الله عز وجل هو مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب. يجوز لك أن تقرأ، والقراءتان متواترتان سبعيتان، أن تقرأ مالك يوم الدين وأن تقرأ ملك يوم الدين. فالله مالك وملك، كما قال الله عز وجل ملك الناس، وكما قال الله عز وجل يؤتي ينزع الملك ممن يشاء، وقال مالك السماوات والأرض. فالله مالك والله مالك الملك، فالله عز وجل مالك الملك، فالله مالك والله ملك، الله مالك والله ملك. والقراءتان صحيحتان متواترتان، وكان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. في لفتة في الآية ثم نتكلم عن أثر الآية، لفتة مهمة في الآية، وهي النبي أخبرنا أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده أن رحمته سبقت غضبه، ووضع ذلك على العرش في كتاب عنده. تأمل معي، الله سبحانه لما رجانا قال الرحمن الرحيم، ولما خوفنا لم يقل مثلا شديد البطش شديد العذاب، لم يقل القهار المنتقم، لم يقل الجبار. فلما كان الأمر أمر رجاء ذكر سبحانه وتعالى اسمين من أسمائه، ولما كان الأمر أمر تخويف أرجأ الأمر إليه يوم حسابه ويوم لقائه. ولذا العبد إن خاف شيئا فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن خفته فررت إليه، كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالعبد إن خاف من الله فر إليه. ولذا الله جل في علاه خوف العباد بأنه هو المالك يوم الدين. طيب إيش جزاء الناس يوم القيامة؟ كيف يحاسبهم الله عز وجل؟ الناس إخواني ثلاثة أصناف: كفار، ما قبل الأمانة، الله عز وجل لما ذكر الأمانة فقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال بعدها مباشرة قال ليعذب الله إيش؟
المنافقين
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله سبحانه بعد آية الأمانة ذكر ثلاثة أصناف من الناس. ذكر من حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهؤلاء هم المنافقون، في ظاهره استسلم لكن في باطنه ما استجاب باطنه لله. والصنف الثاني من رد الأمانة في الظاهر والباطن وهم المشركون الكفار. والصنف الثالث ممن حمل الأمانة في الظاهر والباطن وهم المؤمنون. إذا بعد آية الأمانة قال الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات من حملها في الظاهر دون الباطن، المنافق حملها في الظاهر دون الباطن، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات من حملها من لم يحملها لا في ظاهر ولا في باطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وهم إيش؟ الذين حملوها في الظاهر والباطن. مالك يوم الدين الله مالك جزاء المنافقون في الدرك الأسفل في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار خالدين مخلدين في النار إلى أبد الأبد كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا عن الكفار، ولم نذكر ذلك إلا في آيتين في الأحزاب وفي النساء والأحزاب. وأما المؤمنون فقسمان، فمن المؤمنين من هم أصحاب معاصي، فأصحاب المعاصي كيف يحاسبهم الله عز وجل؟ أمرهم إليه، هم تحت المشيئة، إن عاملهم بعدله هلكوا وإن عاملهم بفضله نجوا، إن عاملهم بالعدل هلكوا وإن عاملهم بالفضل نجوا، وهم لا نقطع لهم بشيء. فإن عاملهم بعدله فيعذبون في النار على قدر معاصيهم، فمن الناس من هو في النار لركبتيه ومنهم من هو إلى وسطه ومنهم من هو إلى ترقوتيه، ويعذبون في النار حتى يفحمون، ثم يؤخذون ويرمون على نهر يسمى نهر الحياة في الجنة وينبتون كما تنبت حبة السيل. فالله مالك يوم الدين يحاسب الله عز وجل العباد على حسب أعماله، على حسب حملهم للأمانة كيف أحملوها بالظاهر والباطن، بالظاهر من الباطن أم أنهم أعرضوا ولم يحملوا، ثم على حسب مقتضيات حمل الأمانة. فالمؤمن إن حملها في الظاهر والباطن ولم يؤدي مقتضى هذا الحمل فهو والعياذ بالله تعالى في النار، يعذب في النار على حسب معاصيه، ثم بعد ذلك يكون مآله الجنة. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أنه لا يعذب، هو يدخل الجنة في المآل ولا يلزم أن يدخل الجنة في الحال. فالعبد المات قد قصر في الواجبات قد فعل المنكرات والمحرمات فهذا وكان موحدا ولم يخرج من الإيمان لم يفعل ناقضا من نواقض الإيمان فهذا أمره إلى الله عز وجل، لكن هو في الجنة في المآل بعد أن يطهر من معاصيه في النار يدخل الجنة، إلا أن يعفو الله عز وجل ويتفضل ويرحمه سبحانه وتعالى فالأمر إليه سبحانه وتعالى. وأخيرا في الآية إشارة مهمة إلى أن الإيمان باليوم الآخر هو المحرك الدائم للقلب في الاستقامة على أمر الله عز وجل. فالعبد إن بقي يتذكر الموت وأنه سيموت والحشر والبعث والجنة والنار فإن هذا من أسباب استقامته على أمر ربه سبحانه وتعالى. فمتى نسي العبد ذلك فما أسهل أن يقع في المعصية. متى يعطي الإنسان الله عز وجل؟ لما ينسى أنه سيموت، ولما ينسى أنه سيبعث. ولذا الله عز وجل حتى يربينا وهو رب العالمين، الله حتى يربينا سبحانه وتعالى طلب منا أن نتذكر في كل ركعة أن الله مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، وأن الله سيحاسب العباد. فالذي يعمل ويرى مسؤول العمل على رأسه لا يقصر، لا مثل الأعلى. فالله عز وجل علمنا باستمرار أن نقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، يوجد حساب، يوجد عقاب، حتى نزكي أنفسنا. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فالنفس من أسباب تزكية للنفس ومن أسباب رقة القلب ألا ننسى الآخرة. للأسف الناس اليوم آخر ما يتذكرونه اليوم الآخر، فلما نسوا الناس الآخرة والجنة والنار والقبر والموت سهل عليهم أن يتركوا أمر الله، وهان عليهم أن يقعوا في المعاصي. فالإيمان باليوم الآخر في القرآن مقرون غالبا بالإيمان بالله. ولا ننسى في هذا المقام أمرين وكلاهما يؤخذ من التضمن. الأمر الأول أن تقول مالك يوم الدين. طب الدنيا من ملكها؟ أن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب لماذا قال الله مالك يوم الدين؟ طب الله مالك الدنيا ومالك يوم الدين، لماذا لم يذكر الدنيا؟ لماذا لم يذكر الدنيا؟ قد يوجد بعض السفهاء ينازعون الله في ملكه. لذا الله يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري، صحيح البخاري، يقول إن الله يقبض الأرض، إن الله يقبض الأرض بيده ويطوي السماء ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ يوم القيامة يقبض الأرض ويطوي السماء سبحانه، ويقول سبحانه، وهذا تفسير لقول الله لمن الملك اليوم، يقول الله جل في علاه بالقيامة للناس وهم في الحشر أنا الملك أين ملوك الأرض. فلذا الله قال مالك يوم الدين. لماذا قال مالك يوم الدين؟ لأنه قد يوجد في الدنيا من ينازع الله في ملكه، أما الآخرة فيأتيه كل فردا وكل واحد شعاره اللهم سلم سلم، الكبير والصغير والملك والحقير والوزير وراعي الحمير الكل يقول سلم سلم. لا فرق بين شخص وآخر، كل الناس سواسية. هذا جواب. جواب آخر أنه الله قال ملك يوم الدين لأنه سبق ذلك قوله سبحانه رب العالمين، ورب العالمين هو رب الدنيا، رب العالمين هو رب الدنيا، قال الحمد لله رب العالمين، فلم نذكر رب العالمين لأن المخاطبين لما سمعوا الحمد لله رب العالمين فأول ما قام في بالهم أنه ملك ما يشاهدون، وهم لم يشاهدوا إلا الدنيا، فنبههم سبحانه إلى أنه مالك أيضا ما لم يشاهدوه وهو مالك الآخرة. هذان جوابان العلماء، إن الله لماذا قال ملك يوم الدين ولم يقل الدنيا؟ هذه الفائدة. الفائدة الثانية وهي مهمة، ذكرت لكم أن الفاتحة تضمنت الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله هو واضح، والإيمان باليوم الآخر وهو واضح، ملك يوم الدين، لكن نزع بعض أهل العلم من قول الله عز وجل مالك يوم الدين أن هذا يتضمن الإيمان بالرسل والأنبياء. قولك لما تقرأ قول الله مالك يوم الدين هذا يتضمن الإيمان بإيش؟ بالرسل والأنبياء. كيف؟ لأن الإخبار عن يوم الدين لا يكون إلا عن طريق الرسل والكتب، فصحيح أن تقول مالك يوم الدين هذا فيه إيمان باليوم الآخر، لكن يتضمن إيمان باليوم الآخر إيمان ضمني بالرسل وبالكتب، لأن يوم الدين لا يذكر إلا على لسان الرسل، ويوم الدين لا يذكر إلا في الكتب. فإذا أصبحت الفاتحة فيما يبدو لنا للآن في نحو وقف فيه تتضمن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وبالرسل والكتب والملائكة، لأن الملائكة هي التي تنزل بالكتب على الرسل. فبقي الإمام في قضاء القدر لنا معه كلمة في الآيات الأخيرة، سيظهر لنا أن الفاتحة أيضا تتضمن الإيمان بالقدر. أسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يسددنا وأن يصوبنا. اللهم قنا عذابك وتبعث عبادك، يسر أمورنا ويسر ذنوبنا، وفهمنا وعلمنا ولا تحرمنا علم الكتاب والسنة بقصورنا وذنوبنا ومعاصينا، وارزقنا علما بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفهما بهما وعملا يؤدي به عنا شكر هذه النعمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
تفضل يا دكتور.
قلت يجوز قراءة مالك وملك، بس أظن أنه في إذا كنت تقرأ على رواية ما بصير لك أنك مرة تقرأ مالك وملك.
جزاك الله خير. أخونا يسأل دكتور الله يحفظه، يسأل عن جمع القراءات، عن هل يجوز لنا أن نجمع بين القراءات؟ حقيقة القول الشائع هو قول الكافة من القراء وأهل الصنعة، يقولون الجمع بين القراءات إنما يكون في مجالس التعليم بين يدي الأستاذ، الجمع بين القراءات إنما يكون في مجالس التعليم بين يدي الأستاذ، يعني لما إنسان يريد يقرأ ويتعلم علم القراءات فيقرأ بأكثر من قراءة ويجمع بين يدي الأستاذ. أما أن يتعبد العبد ربه سبحانه وتعالى فلا يجمع في التعبد. تذكرون الشيخ عنتر الذي كان يقرأ في مصري، الذي كان يقرأ الشيخ عنتر إيش كان يعمل؟
100 قراءة بقراءة،
كان يقرأ كل القراءات المتواترة والشاذة في سياق واحد، يعني بتعبير آخر إيش كان يعمل؟ كان يجمع القراءات، وكان يجمع القراءات في مقام التلاوة والتعبد، ولا يجمعها في مقام التعليم، ولا يجمعها في مقام التعليم. ولذا لا يجوز أن نجمع بين القراءات في التعبد والتلاوة، وإنما نجمع بينها بين يدي الأستاذ في باب طلب العلم، في باب طلب العلم. ومثل جمع الأذكار في المحل الواحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا في أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وكان يذكر غيره صلى الله عليه وسلم. هل يجوز العبد أن يجمع بين كل أدعية الاستفتاح في موطن واحد؟ لا، هذا خلاف يسميه أهل العلم خلاف تنوع. إيش يعني خلاف تنوع؟ يعني تقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. أما أن تأتي بصيغة تجرد فيها كل الأذكار على اختلاف أنواعها فلا يجوز في مقام التعبد، لا يجوز. لأن لو جاز هذا في مقام التعبد لجاز أن تجمع بين القراءات في مقام التعبد. ولذا الصواب من قولي العلماء أن الأذكار، أذكار الركوع مثلا، تقول سبح قدوس رب العالمين والروح، تقول سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا يجوز لك أن تجمع بينها. لك أن تقول في ركعة شيئا وفي الركعة الثانية تقول شيئا آخر، أما في الركعة الواحدة تجمع بين أكثر من ذكر فلا. لكن أنا الآن أقول لكم كان النبي يقول في ركوعه كذا وكذا كذا وكذا وكذا، فلا جمعت لكم في مجلس تعليم ولا نجمع في مجلس في باب العبادة، والله أعلم.
شيخنا برجل أسأل،
ماذا يقول، ماذا يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ورد حديث عند أبي داود صدقت وبررت، ولكنه حديث منكر، مداره على راو أجمع أهل الصنعة الحديثية على أنه ليس بثقة، فلم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا أو أنه أمرنا بشيء إلا العموم. إيش العموم؟ قوله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن. فلما فحصنا خبر صدقت وبررت وجدناه لم يثبت، وأهل الصنعة الحديثية يذكرون أنه منكر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، فلما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟
الصلاة خير من النوم،
الصلاة خير من النوم. نقول الصلاة خير من النوم ولا نزيد. لماذا لا نزيد؟ لأن الزيادة لم تثبت، ونحن لا نتعبد ربنا إلا بالثابت، والله تعالى أعلم. عمل في بناء نادي ليلي لمدة يومين ثم ندم، ماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟ لما علم أنه نادي ليلي، هل هو لما بدأ بالعمل كان يعلم أنه نادي ليلي أم لا؟ أين السائل؟
يعلم،
كان يعلم،
كان يعلم.
إذا كان يعلم يتصدق به ويتوب إلى الله، يتصدق بثمن بأجرة اليومين ويتوب إلى الله عز وجل. كان يعلم، كان لا يعلم، متى علم واجب عليه أن يترك. أما إن علم أنه هذا نادي ليلي، يعني شو يعني نادي ليلي؟ يعني نادي تعاطى فيه الخمر والعياذ بالله والرقص والفجور والعهر، فأن الله يقول جل في علاه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جميع بناء الفنادق
يوجد هذا،
جميع فنادق.
لكن العلماء يقولون فرق بين التبع وبين الأصالة، والورع والتقوى لا نفعل. حتى الفنادق اللي فيها الخمور وفيها الخمرات فيها تعاطي الخمر الأصل لا نفعل، لكن العلماء مع هذا يقولون قاعدة وقد شرحناها في قواعد الفقهية، يقولون يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. إيش يعني يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل؟ يعني أكل الدود حرام، بس لو أكلت دود شيء في دود تفاحة ولا شيء يقول هذا الدود تبع وليس أصل. التأمين حرام، لكن السيارة إذا اشتريت السيارة فكانت تأمين تبعا وليس أصلا يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. أن تشتري ضرع الشاة حرام. لو أنت قلت لواحد تشتري منه حليب قل له أنا أشتري الحليب الذي في ضرع الشاة بكذا، ممنوع شرعا، أنه غرر ما تدري كم فيها، فقد تدفع مبلغ تظن شيء كثير يطلع قليل أو العكس. شراء ضرع الشاة حرام، بس أن تشتري الشاة بما فيها الضرع حلال، يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. فإذا صار الضرع تبعا للأصل فكان شراء الضرع حلالا إذا كان تبع للأصل لشراء الشاة كلها، وهكذا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. يعني واحد يشتغل في سوبر ماركت يبيع دخان، بيع دخان حرام، بس لو قال لي أنا أحتاج أتكفف الناس وأسأل أو أبيع في أشتري في السوبر ماركت، قول أشتري في السوبر ماركت ما تبيع دخان، أنت أثمت تبيع دخان، بس شغلك في السوبر ماركت حلال. ليش؟ لأنه الغالب في العمل إيش؟ الحل. الغالب في عمل السوبر ماركت حلال، ما ينظر إلى فقط الدخان فيجلس ولا يعمل ويتكفف الناس ويسأل الناس ولا يعمل في السوبر ماركت. بأي طريقة بأي حيلة ما تبيع دخان، بأي حيلة لا تبيع دخان، بس بيع دخان حرام بس ما يجعلك تجلس. فالحرام إذا كان مغمورا والحرام إذا لم يكن مؤثرا في الإنسان فهذا الحرام يعني العلماء يقولون يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. هذا أمر مهم. أذكر لكم يعني شيئا، وهذا الأمر يحتاج لتأصيل، يحتاج لتطويل، يحتاج لتقعيد، والمقام ولا سيما نحن في نهاية المجلس ليس المقام تفصيل، لكن هناك كلمة للإمام الشاطبي، والأقام الشاطبي كتابه الموافقات على هذا الأمر، وأتمنى لو نستطيع أن ندرس أن نقرأ قراءة كتب الشاطبي قراءة فقط نقرأها ونتذاكرها. الشاطبي ينقل عن عالم مالكي اسمه ابن العربي وهو إمام كبير رحمه الله، كان يفسر القرآن في الفجر، اجتمع تلاميذه في السحر، ألف تفسيرا للقرآن 500 مجلد أملاه من حفظه على طلبته في السحر، كان يجلس من السحر إلى طلوع الشمس فأملى 500 مجلد من حفظه رحمه الله. المهم يقول في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، وهو عند الترمذي، يقول في شرحه على جامع الترمذي واسمه عارضة الأحوذي، يقول يجوز الواحد منا هذه الأيام يدخل الحمامات العامة. الحمامات في زمن ابن العربي وكان في المئة السادسة بقية خير كان في الناس، ومع هذا ظهر شيء من شر، كان الناس يتكشفون، تدخل الحمام الناس كانوا يغتسلون في أماكن عامة، تدخل الحمام فكان الواحد الرجل إذا دخل يجد العورات أمامه الرجال فيما بينهم، فهو بيقول يجوز يدخل الحمامات العامة. الشاطبي ينقل كلام ابن العربي، فينقل على ابن العربي إيش يقول، يقول ندخل الحمامات العامة ونغض البصر، وهذه المعصية في الطريق لا تؤثر، رجل ينظر للرجال، والواجب أن يغض بصره وإذا استطاع أن ينصح ويحصل منفعة الحمام ويخرج. إيش يقول الشاطبي بعد أن ينقل كلام العربي؟ يقول أخشى أن تأتي مرحلة أو وقت على المسلمين تصبح مجتمعاتهم وحياتهم مثل حمامات ابن العربي، تصبح كل مجتمعهم مثل حمامات ابن العربي، وهذا الزمن الذي نعيش.
بصيرة عنده العلماء،
يعني الواحد منا لما يذهب لصلاة الجماعة أو الجمعة أما تقع بصره على امرأة متبرجة في الطريق، طالب العلم إن ركب الباص أو السيارة ليذهب إلى مسجد يحضر درسا، ألا يمكن أن يسمع شيئا من سائق السيارة المفسد؟ هل هذه المفسدة أصيلة أم مغمورة، كبيرة أم صغيرة؟ مفسدة في الطريق لا وزن لها، مفسدة في الطريق لا وزن لها. فلا يجوز أن يقول وأن يتحذلق طالب علم فيقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا لا أريد أخرج للجمعة ولا للجماعة من أجل أن أدرأ المفسدة ولا أريد أن أحقق مصلحة. هذا جنون، هذا جنون ليس هذا صحيح. ليست درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح في كل شيء. فإذا كانت المفسدة مغمورة ولا وزن لها ولا أثر لها فلا تؤثر على الإنسان. لكن أنا أقول الأندية ليلية والمراقص والملاهي في الفنادق هذه تؤثر، هذه تؤثر ولا يجوز أن يعمل بها. أنا أعمل في شيء حلال، ما تتبين لي أنه حرام أمسك، ما أكمل، ما أكمل العمل، أمسك ولا أكمل. قول العوام هذا مريض يا حرام مسكين فيه اعتراض على قدر الله، وليس هذا من أدب مع الله عز وجل. ليس من أدب مع الله أن تقول هذا إيش عمل الولد، ملوش ذنب الولد، ليش مرضته يا الله. هذا كله ليس فيه أدب مع الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيك يا شيخ.